السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج حسن علي أبو عواد، وهذا الجزء هو الجزء 11 من هذه المقابلة. حجي، حضرتك كنت تتحدث عن ذهابك لمصر، شو كنت تتأمل يعني في مقابلة عبد الناصر عليه رحمة الله، جمال عبد الناصر؟
والله كنت واثق كل الثقة، مؤمن كل الإيمان إنه رايح يكرمني بوسام رفيع، وكنت في ذهني نظرا لحالة والدي يعني مادية ضعيفة جدا، كنت بدي أطلب منه أني أتعلم أكمل تعليمي في مصر على نفقته في الجامعة، يعني
على نفقته الشخصية ولا على نفقته الدولة المصرية؟
هو يعني بعرف
نعم،
على نفقته الشخصية، على نفقته الحكومة، على نفقته أتعلم يعني أستغل هالفرصة أتعلم على حسابه يعني، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
نعم.
فرجعت لعمان كملت تعليمي في ثانوي تربت، ولكن الجائزة اللي كنت أتوقعها من جمال ما قطعت الأمل منها، كنت واثق أن الشعب المصري راح يكون وفي في جمال عبد الناصر في حياته وبعد مماته، لدرجة أنه في يوم من الأيام فكرت أني أطالب بهذه الجائزة لأنه وسأحصل عليها، وتقدمت بكل قوة إلى السفارة المصرية بطلب هذه الجائزة، وهذا صورة عن الاستدعاء اللي قدمته للسفارة، وكيف توصلت لهذه الجائزة، وكيف توصلت لمعرفة جمال عبد الناصر، وكيف التقيت أنا وياه. وهذا الاستدعاء أظن من عدة صفحات، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة هاي ست هاي سبعة هاي ثمانية هاي تسعة هاي عشرة إحداش اثناش ثلاثة عشر 14 15 صف هي 16.
شو كان تحوى هذا الاستدعاء يا حاج؟
نعم،
شو تحوى الاستدعاء او الكتاب؟
كيف يعني كيف توصلت يعني لقاء جمال عبد الناصر، وكيف حصلت على
الجائزة الميدانية؟
الجائزة الميدانية لما أخذ رتبة مباشي من المباشي قال الدين الشريط تبعك وحطن على إيدي، وانبسط من موقفي
يعني. هذا الاستدعاء شرحت فيه
وقال لي إلك عندي جائزة، ولما الحط نسيت لأحكي لك إياها في اللقاء، لما الحط الشريط قال وإلك عندي جائزة، أوعدني في جائزة في المعركة، وما نسي أنه يعطيني إياها، لدرجة أنه طلبني لما أعطى الوسام لخالي الحج خالي الطيطي قال له بدي حسن بن عمدة الكوكب، كان مصر أنه ألتقي أنا وياه، كنت أتمنى في يوم من الأيام أني ألتقي أنا وياه ولو للحظة واحدة.
بس حجي يعني عشان أنت يرتاح ضميرك، برضو جمال عبد الناصر يعني أكرمك، يعني أنه أيضا في الميدان أكرمك، هذا يعني إكرام شديد يعني كبير.
يكفي أنه لبى طلبي وأنا عمري وأنا في الخامس ابتدائي، يكفي أنه حرك الجيش بناء على طلبي، وخلص أبناء بلدتي وأبناء القرى المجاورة من موت محقق. ماذا يحدث لو أن مجنزرة أو للعدو خرجت عليهم بالرشاشات وهم لا يحملون سلاح في معركة المخلص، جايين بالعصي حارب، كم عدد القتلى سيكون؟ لكن الحمد لله عمل على نجاتهم واسترداد الموقع وطمن نفوسنا، ولكن القدر فوق كل شيء.
عليه رحمة الله أحد. طيب حج، كنت حكي لي إنه أنت بتعرف ليش سموه الضبع الأسود للبيطاعة؟
والله إذا بدي أحكي لك ليش سموه الضبع الأسود،
نعم،
لازم أحكي لك كل ما أعرفه عن حصار الفالوجي.
تفضل يا حج.
وشو اللي حصل في حصار الفالوجي؟ لأني أنا كنت حريص إني أسمع أخبار الفالوجي وعراق المجيه من كل واحد يجي من المنطقة. وأكثر شيء سمعت من خالي الحج خالد اللي كان ملازم وملاصق لجمال عبد الناصر في الحصار.
تفضل يا حج.
في يوم 16/10 سنة 48 عندما علم الجيش المصري بحصاره في الفالوجة وعراق المشية، قام جمال عبد الناصر بصفته أركان حرب الكتيبة السادسة وركب سيارته وأخذ يطوف على الدشر استحكامات من أجل تنبيه الجنود على أنهم أصبحوا محاصرين ويجب أن يكونوا على أعلى درجة من اليقظة والاستعداد. فتوجه أول ما توجه إلى الدشمة أو إلى الاستحكام الذي كان عند مدرسة عراق المشية في الجهة الشمالية الغربية من البلد. فما إن وصل الاستحكامات ونزل من سيارته وتوجه إلى الدشمة، جاءت قنبلة ودمرت اللند من العدو. فالتفت إلى السيارة فوجد النيران تشتعل فيها، فخاطب جنوده وقال لهم: كنت أريد أن أقول لكم كلمة ولكن الله سبحانه وتعالى حققها على الطبيعة. شفتوا إزاي بين موتي وحياتي ثانية واحدة، ثواني أو دقيقة؟ إذن الأعمار بيد الله، إذن الأعمار بيد الله. ونحن يا أخواني لقد حوصرنا من العدو، فعليكم أن تكونوا على أعلى درجة من اليقظة والاستعداد. فعاد مشيا على الأقدام من مدرسة الفالوجة إلى مكان القيادة، فصادف أن فتاة صغيرة من عراق المشية قطعت الشارع، وكان العدو يضرب رصاص على الشوارع، فجاءت رصاصة وأصابت الفتاة الصغيرة، فحملها بين يديه وأسرع إلى القيادة من أجل إسعافها. فوجد أن كثيرا من الضباط وأبناء القرية وشيوخ القرية وفي مقدمتهم الحاج خالد الطيطي الله يرحمه، فالتفوا حوله والبنت تنزف دما بين يديه، فقالوا له: ماذا تريد منا أن نفعل يا جمال في هذا اليوم بعد أن تم حصارنا؟ نحن تحت أمرك، وما تقوله سنعمل على تنفيذه بكل أمانة. فالتفت إليهم وقال: إخواني، إن جيشا أوله في مصر تعداده 20,000، أوله في مصر وآخره في الخليل وبيت لحم والقدس، لا يمكن أن يكون قادرا على تحرير فلسطين، كل فلسطين، ولكن علينا أن نربط مصيرنا بمصيركم ولن نترككم لقمة سائغة للعدو. ثم حمل الفتاة الصغيرة بين يديه وقال: إذا لم ندافع عن هذه الفتاة لآخر قطرة من دمائنا، فسيكون مصير بناتنا في مصر هو مصيرها. هذه الكلمة أثرت في الحاج خالد الطيطي الله يرحمه، شيخ القرية القرية اللي كانت تطيعه وتنفذ أوامره بدون تردد. قال له العين عينيك يا جمال، أنتم عليكم القتال ومقارعة العدو ونحن علينا تدبير الطعام. فجمعوا كل حبوب القرية ووضعوها في مكان أمين عن اعتداءات العدو وضربات العدو، وجمعوا الحطب، صار يفكوا وين في حطب وين في خشب يجمعوا ويحطوا هناك، ثم جابوا النسوة والصاج يعجنن ويخبزن ويطحنن على أيديهن، يطحنن على أيديهن الرحاب نقولها، ويخبزن، وطلاب المدارس والأولاد يودوا أكل للجيش. في خلال 24 ساعة صار الجيش وأبناء البلد على مائدة واحدة، قيادة واحدة وكلمة واحدة. الجيش صار خلف الشعب، الشعب صار خلف الجيش بكل قوة بكل كلمة، لدرجة أن واحد اسمه الحج سادقة، سمعت عنها أن الحج سادقة مرت واحد بيقولوا له عبد ربه من العراق المشير، ما ملهاش ولادي، كانت عندها دجاجات حوشتها كم من بيضة، قالت والله غير أطعمهن لقائد الجيش. فقعدت باب دارها، جلست باب دارها تنتظر مرور ضابط أو مرور إشي تقول له هذه أماني لقائد الجيش، قد يغمس لكم فعليه. فمر جمال ومعه وكيل القوة بسموه يعني، أو فتشوا على الجنود بهم بسد من عزائمهم. فقالت يا أخوي مار أنت وين قايد الجيش اللي هان؟ قالها أنا قايد الجيش يا حج. قالت يا بني أنت يعني تعبت مشان صايد، أنا حوشت بيضات، خذ كل هالبيضات هذولا غمس لقمتك عليها. قال لها هديتك مقبولة يا حج، وكم يوم حوشتي هنا هذول؟ قالت ولا يعني تقريبا في الأسبوع. قال طيب يا حج أنا بدي أكل البيض والجيش لا. فأصدر أمر أنه كل واحد عنده بيضة يوردها للجيش بمقابل ثمن معين. ففي اليوم التالي جمع بيض أكفى الجيش كلها، ولم يأكل البيضات حتى أكل كل الجنود. واستمرت المعركة، وإذا بالعدو الصهيوني أخذ يرمي مناشير على الجيش في الفلوج وعراق المنشية.
نعم.
أيها الجنود، أنتم الآن محاصرين من قبل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من البر والبحر والجو، وإن مصيركم للهلاك لا محالة إذا ما سلمتم أنفسكم لجيش الدفاع الإسرائيلي. سلموا أنفسكم تعودوا إلى آبائكم وأبنائكم ولا إلى قرى ولا بيوتكم سالمين. وفي ذات يوم جاء ضابط يحمل العلم الأبيض إسرائيلي يريد مقابلة القادة، قادة الجيش المصري في الفلوج وعراق المشية. وكان متعارف اللي يجي حامل العلم أبيض يعني ما حدش يضرب عليه ويشوفوا شو بده. فقالهم إنه خرج لملاقاته جمال عبد الناصر وأعتقد اللي وطاها وضباط من الجيش المصري. فقال لهم إنه قائد الجيش الإسرائيلي يطلب منكم لقاء من أجل أن تسلموا أنفسكم أو من أجل محادثة، يعني محادثات
مفاوضة. نعم
مفاوضة. فوافقوا على اللقاء، وكان اللقاء في مستعمرة جد اللي هي مستعمرة عراق المشية. سمعت ولكن ما قرأت أن العدو طلب منهم ثلاث شروط. قالوا له شو شروط التسليم؟ قالهم القائد الإسرائيلي أنتم يعني محاصرين وعليكم أن تسلموا لأن مصيركم الهلاك إذا لم تسلموا. والتسليم مش عيب، هناك قائد ألماني سلم ومعه نصف مليون جندي. قالوا له شو شروط التسليم؟ قالوا له سمعت انه قايلين له انه اسرائيل قايل لنا جمال عبد الناصر اللي واطاها انه شروط التسليم اولا ناخذ الضباط اسرى ونصادر الاسلحه والجنود بروحوا مشي على الاقدام لغزه. فقال لهم جمال انه حكايه تاخذ الضباط اسرى الجندي علاقته مع الضابط علاقة الابن مع أبيه، لا يمكن يفكر يسلم وغير يرفض التسليم طالما إنه الضابط تبعه بده يروح يسير، فمحوا هذا الشرط. قالوا الشرط الثاني بعد هذا الإعياء وهذا التعب وهذا الإرهاق صار لنا مدة، لما الجندي بده يعرف حاله بده يروح مشي 70 كيلو من فلوج لغزة ويموت على الطريق، بقول لك لا بموت هنا شهيد ولا أموت على الطريق، برفض التسليم. فمحوا الشرط هذا، قالوا الجنود بروحوا في السيارات، ظل الشرط اللي هو يسلم الأسلحة. قالوا له الجواب في اليوم المحدد، يعني في يوم عينوا لهم يوم، يعني بعد مدة بعد أسبوع بعد 10 أيام هيك مدة. ورجعوا وأصدر أمر اللواء طه الله يرحمه وجمال عبد الناصر بإجماع الضباط اللي هناك على أن كل جندي يجب أن يحتفظ برصاصة في جيبه يفرغها في دماغه في حالة أنه يشوف حاله بيسلم للعدو. وقال لهم عليكم أنكم تستعدوا لمعركة فاصلة بينه وبين العدو، وتظهروا بكلامكم لأن العدو يسمع كل كلمة تحكوها أنه رايحين تسلموا، أو يعني تظهروا يقتنع أنه رايحين تسلموا. فأخذوا يجمعوا الأسلحة الخربانة والدبابات المكسرة والمحروقة أو أي شيء ويحطوها باب مدرسة الفلوج يجمعوا فيها. والجندي ينادع الثاني يلا يا دفعة كلها يومين تروع على أمك. العدو كان يسمع كلامهم. فلما جاء الموعد المحدد في مطار حول الفلوجي جاء كثير من الصهاينة من إسرائيل من المدن ومن المستعمرات بده يشوفوا كيف الجيش بده يسلم، كيف الجيش المصري بده يسلم سلاحه ويرفع يديه، كيف الضباط بده يسلموا ويذلوا لجيش إسرائيل. فكان البيطاها عمل جورة متصلة مع الخنادق وغطاها بكلخ تراب، وحمل مسدسين، مسدس على يمينه ومسدس على شماله. موعد اللقاء الضابط الإسرائيلي بنتظر اللقاء. فتقدموا إلى بعضهم البعض، وعندما وصل إلى الجورة كشر عن أنيابه وأطلق الرصاصات على القائد الإسرائيلي فقتله واختفى في الخندق ورجع إلى الجنود. وبدأت المعركة وهناك مئات من القتلى من العدو الإسرائيلي بقيت على الأسلاك الشائكة حول الفلوج. فقالوا إسرائيل واليهود اللي أطلقوا عليه الكلمة إنه هذا مش قائد ولا هذا ضبع أسود سموه الضبع الأسود. إسرائيل كانت تريد أن تنتقم من هذه الحادثة.
نعم.
فجمعت كوماندوز من جميع أنحاء العالم، وضعت لهم مكافآت من أجل احتلال عراق المشية حتى يضعفوا من قوة تواجد الجيش المصري في الفلوج وعراق المشية. فجاءوا وطوقوا عراق المشية وأحكموا الطوق وأخذوا وسلطوا ضربهم على استحكام سوداني من الكتيبة السودانية اللي كانت في تابعة للكتيبة السادسة في الجهة الجنوبية الغربية من البلد، فيه 12 عسكر سوداني. سلطوا ضربهم على هذا الاستحكام، ظلوا الجنود السودانيين يقاوموا لآخر طلقة، الأمر الذي جعلهم يستشهدوا جميعا الله يرحمهم. ودخل العدو من هذا الاستحكام إلى البلد. البلد شو فيها؟ خلاف النسوة والأولاد والاختياري والنساء اللي بتطحن على أيديهن للجيش. فأخذ يجمع الناس كل دار بدارها على أحطهم في المح في مكان دار واحد نسيت اسمه والله كان اسمه على راس لساني وكل هالعراق ماشي بيعرفوا مين هو. أنت شو اسمك فلان، شو اسم جارك فلان فلان، نادي على جارك خليه يطلع فلان اطلع، يقولوا له خذ هذا وهذا ينادي على جاره وهذا ينادي على جاره. إسرائيل استطاعت أن تجمع البلد كلها وتحطهم في بيت واحد، كانت الدنيا برد ومطر شديد، دخلوا 400 يهودي داخل البلد، نظفوا البلد كلها من السكان، حطوهم في مكان واحد وحطوا رشاش أمامهم، واللي حط الرشاش أمامهم مسك حطة واحد وصار يمسح فيها من الطين ومن التراب ومن اللاصة اللي كان على الرشاش. فجاء القائد الإسرائيلي ووقف وخاطب الجندي اللي كان خلف الرشاش الجندي الإسرائيلي وباللغة العبرية قال له بإمكانك أن تجعل من هذا المكان قبرا جماعيا لهم. مين سمع الكلمة؟ واحد كان يبيع بيض على اليهود في الزمانات من بلد اسمها بشيت، اسمه أحمد البشتاوي قفاص يعني بتقن اللغة العبرية، فمال فانحنى جانبا إلى الحج خالد الطيبي اللي كان مع الأسرة مع البلد، قال له يا عم تشاهد، قال له ليش؟ قال صدر أوامر إنه يقضى علينا كل هذا، قال له صحيح؟ قال آه. فانتفض الحج خالد ووقف كالطود الشامخ، قال يا خواجة أنا المختار، مختار مختار، جابوا واحد بيعرف عربي منه يهودي بيعرف عربي، ايش يا مختار؟ قال الحمد لله اللي خلصتونا من ظلم الجيش المصري، والجيش المصري كتل أولادنا واخذ حبنا واخذ حلالنا، وأنا بدي أروح أجيب باقي ربعي، أحسن لي يضرع الجيش المصري يقول هذول جواسيس وجابوا اليهود ويذبحهم. قالوا في بعد ناس؟ قال طب روح جيب. راح يركض، كان عارف جمال وين موجود، كان في تل شمال العراق المشية اسمه تل العراق، وكان جمال على ظهر التل، فراح يركض عليه يا جمال يا جمال يا جمال، يصيح بأعلى صوته، فسمع جمال ايه يا عمدة ايه اللي قبلك السعاد دي؟ قال له العدو احتل البلد وجمعهم، وهي عرف رفع العلم الإسرائيلي فوق الميدان بإذنة الجامع، قال له هدي من روعك عمدة كلها ساعات وإن شاء الله بتعود البلد. فاتصل باللاسلكي ليعرف من وين دخلوا، اتصل مع جميع الدشر، فلم يرد عليه الاستحكام السوداني، فعرف أن العدو دخل البلد من جهة الجنوبية الغربية اللي في كان فيها السرية السودانية أو الجنود السودانيين، فطلب فورا قال الفرقة الانتحارية اجتماع ظهر التبة، كان معين جنود يدخلوا بالسلاح الأبيض مع العدو إنه وقت ما أطلبكم تيجوا، فاجتمع حوالي 200 عسكري من الكتيب السادس، كتيب السادس اللي لم تقهر في يوم من الأيام في فلسطين ولم تستطع إسرائيل أن تأخذ منهم لا حق ولا باطل. فاجتمع 200 عسكري على ظهر التبة، في شويش هناك اسمه عبد الفتاح شرف، قال له يا شويش عبد الفتاح، قال له جيب لي مجنزرات اطلعهم من الخنادق، حملات يعني بقدر عدد الشوارع اللي في البلد، فراح جاب اطلع مجنزرات واجن عند التبة جاهزات، فقسم جمال الجنود وضعهم قال لهم انتوا خلف المجنزرات، كل مجنزرة حط وراها مجموعة من الجنود، ودخل دخل واحدة من كل شوارع البلد، قال لهم أي حركة تشوفوها عرف أنه يهودي فيش عربي، بدي تحاولوا تقتلوه بدون إطلاق النار بالسلاح الأبيض وإذا واحد منكم قتل يهودي بدي أسمع صيحة الله أكبر، يعني لما واحد يقول الله أكبر نعرف أنه يهودي انقتل. فدخلوا والدنيا مطر وشتاء، دخلوا البلد وكان اليهودي يتفاجأ بالمجنزر وبالجنود، يرمي سلاحه ويرفع يديه، يجي يطعنوه ويخذوه ويلموه. كل اللي دخلوا القرية قتلوهم جميعا، وجدوهم ناقصين ستة. قالوا احنا 400، استطاع انه يأخذ منهم اقواد منهم. قالوا احنا 100-400 اللي دخلنا عراق المشية. قالوا الستة وين رايحين؟ لقوهم في متبن دفنين حالهم. قالوا احنا دكاترة مستعدين نعالج الجيش المصري، وايش يبغوا تقتلوناش. اخذوهم اسرى، اخذهم جمال اسرى، وجابوا الجنود، جمعوا الجنود الاسرائيليين المقتولين. على فكرة توجه جمال الى المكان اللي فيه البلد محجوزة، فوقف امامهم وقال لهم الحمد لله على سلامتكم. بدأت الزغاريد، بدأت الفرحة على 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 عيون كل واحد في البلد. الاختياريات القدم صار يقول يا اختي انا بقيت اقول يا سيدي احمد الفلوجي، يا سيدي ابو سل، في واحد ولي من اولياء الصالحين اسمه ابو سل، قالت هذا الولي اللي انا بقيت اطلب منه، فكروا من اولياء الصالحين. قال لهم الحمد لله على سلامتكم. فقام اللي اخذ حطته يمسح فيها الفكل، من الحراره، من شده الفرحه والحراره، مسك الفكل تبعه وضربوا فيه له وقاتل، قتل اليهودي اللي كان بده يقتلهم جميعا. قام جمال قال اجمعوا لي القتلى الاسرائيليين من الشوارع، جمعوهم في حكوره دفنهم جماعي، مقبرة جماعية، وطم عليهم تراب ومية أخفاهم. قال لهم اعملوا لي بعددهم قبور وهمية في حكورة كل تراب أحمر يعني. صاروا يعملوا زي القبور على عدد القتلى اليهود. كتب هناك قرمة هذه مقبرة إسرائيل. ولم تستطع إسرائيل أن تأخذ أو أن تنال من الجيش المصري تلك الليلة. وبعدها بدأت المفاوضات للانسحاب الجدي من عراق المشية والفلوجي. واعتقد انه كان انسحاب مشرف، ومن ابناء عراق المشية خرجوا الى الاردن. قالوا احنا بدنا، قالوا بتحبوا تضلوا في هنا يعني في بلدكم في دوركم تضلوا، وتصير الفلوجي وعراق المشية منطقة عربية داخل الاحتلال الاسرائيلي، زي هداسة كانت منطقة يهودية داخل الاحتلال للجيش الأردني. كانت هداسة في القدس مطوقة من الجيش الأردني، وإذا بدأ تدخل عليها قافلة تدخل بإذن من الجيش الأردني. كانوا يعملوا الفلوجة وعراق المشية منطقة عربية مش محتلة، وتدخل عليها القوافل مثل ما تدخل على هداسة. لكن أهالي عراق المشية خرجوا وجبتهم السيارات الإسرائيلية عند كيلو 51 جنوب الخليل، كان ينزلوا ويسلموهم للجيش الأردني. والجيش السيارات الجيش الأردني حملتهم إلى مخيم العروب، وسوت لهم مخيم في مخيم العروب والفوار يعني أقلتهم.
طيب يا حاج،
نعم،
تعرف حدا من شهداء السودان الكتيبة السودانية اللي في عراق المشية؟ تتذكر أسماء حدا منهم؟
والله الأسماء يعني ما كنتش متشجع، والله كنت أحفظهم كلهم، لكن ما كنتش متشجع. بس بذكر أمباشي بدع كان يذكروه اسمه عبد الله السيد واستشهد الله يرحمه، أمباشي سوداني.
طيب حجي، هذه المعلومات
نعم
من مين سمعتها؟
أكثرها من خالي الحج خالد الدين، ومن المجلس تبعه يعني من الاختيارية والهذا، لأني كنت حريص إني أسمع كل شيء عن جمال عبد الناصر وعن هذا، وما بعرفش إنه صحيحة 100% أو نقل، يعني هذه نقل عنهم، لأن أنا ما كنتش داخل الحصار، كنت أتمنى إني أروح والتحق الحصار معهم أنا، لكن ما يعني.
طبعا ما بعرف إذا حكينا في موضوع المناوبات، كان في مناوبات في القرية والكل كان يساهم فيها
نظام عسكري.
أنتوا سودانيين كنتوا؟
لا السودانيين
سرية سودانية كانت.
السرية السودانية اللي كانت في بلدنا.
نعم.
كانت قيادة الصاغ نوح والملازم بشرى الله يرحمه ودي استشهد وبارك عطا الله.
طيب يا حجي بدي أسألك، حدا غادر قريتك الكبيبة يعني قبل الاحتلال خرج بشكل فردي يعني خايف على روحه على حياته؟
ولا واحد من بلدنا خرج بشكل فردي، كانوا مأمنين كل الإيمان أنه لن تستطيع إسرائيل أن تصل بلدنا بسبب وجود الجيش المصري الكثيف في الفلوج والعراق المشي. حتى لما ننحصر ما يعني ما كناش متأملين أنه اليهود يقدروا يصمدوا، لأنه كنا واثقين أنه رايحة تيجي الجيوش العربية تفزع تفك الحصار، الجيش الأردني والجيش العراقي والجيش السوري يعني كانت كنا مأمنين يعني أنه مش رايحين يتركوا جيش 10-12 ألف يتحصروا بدون نجدة. فاللي حصل في بداية الأمر أنه جمعنا حبوبنا والإشي التقيل عندنا حطناه في المغر وطمينا عليه وخرجنا باللباس هذا في الجبال في المغر القريب من بلدنا.
طيب حجي قبل ذلك،
نعم،
نتيجة هذه المناوشات اللي بينك وبين اليهود يعني فترة طويلة حوالي 6-7 أشهر في مناوشات، يعني إما مع الجيش السوداني وإما مع الجيش المصري وحصار الفروجة واحتلال المكحز. بهذه الفترة حجي تأثرت اقتصاديا؟ تأثر شحن المؤن عندكم؟ تأثر
والله اقتصاديات بلدنا ثابتة، فيش غير الزراعة والفلاحة، مش أي دخل غيره.
طيب يعني ما
دخل محدود،
ما تأثرت هذه المسائل حجي يعني لما يكون في مناوشات؟
ظلينا كالعادي يعني مطمئنين انه ما فيش يعني مش ممكن اليهود يقدروا يوصلونا وياخذونا، لدرجه اللاجئين اللي كانوا يجوا على بلدنا يسكنوا عندنا يعني يطلع من الدول ويسكنوا عندنا ويشاركونا في افراحنا واتراحنا وكل شيء يعني احنا وياهم.
طيب حاجي بدي اسال، مجزره دير ياسين او مجزره الدوائمه شو بتعرف عنهم؟ شو سمعت عنهم؟
مجزرة دير ياسين كانت قبل الدوائم.
نعم.
مجزرة ياسين سمعنا انه اليهود دخلوا البلد وصاروا يبطوا النسوان ويقتلوا اولاد الصغار يعني مذبحة. مشان ايش؟ الناس يخافوا كل ما يقول كل ما اقترب اليهود من بلد يقولوا الحين بصير فينا زي ما صار في دير ياسين. مشان يرحلوا بدون قتال. وهذا اللي كان يحصل يعني. اسرائيل اليهود احتلوها بدون قتال، بدون حرب. كلها تسليم
من الخوف.
من الخوف. طيب لأنه شعب أعزل معوش سلاح.
نعم.
واليهود مدججين بالسلاح، مدربين أحسن تدريب. شو بدي يعمل راعي الغنم فيهم؟ أو الحجار أو العامل أو اللي شاري بندقية بيعرف يطخ عليها، عرفش كيف يستعملها؟ كل ما في الأمر بيعرف يحط الطلقة وطخها، ما بدراش كيف يستعملها يعني. فيش تدريب. شو دي قدري واجه عدو؟
طيب مجزرة الدوائم عم شو سمعتوا عنها؟
مجزرة الدوائم أهالي الدوائم كان أغلبهم يعني على درجة عالية من التدين، تابعين لزاوية الشيخ حسني في الخليل والشيخ عبد الحي، يعني كان في درويش وطريقة تابعين له، كل واحد حاط سبحة في ركبته ومن اللي بدروشوا يعني درويش كلهم على باب الله، كلهم كانوا متعلقين في الله سبحانه وتعالى يعني كلهم زاوية كلهم جامع مسجد في البلد. فسمعنا انه راحوا دخلوا في الجامع وصاروا يدروشوا يعني ويذكروا الله، وعلى اساس انه اليهود لو دخلوا البلد وشافوهم يذكروا الله يعني ما يصيبوهمش، الا ان العدو كان كل ما يشوف واحد يذبح، وين ما يشوف ناس في مغارة يقطخهم يقتلهم، وجع المسجد طخ كل اللي فيها قتلهم. درجة واحد طلع على الميدان اللي حقوه دبوه من فوق الميدان قتلوه، كانت مذبحة كبرى في الدوائم. وراح منها ناس من بلدنا.
مين حجي؟
راحت حرمة مرت همد مصلح خضر يعني من دار عيلة خضر.
نعم.
حرم من بلدنا.
يعني الزوجة هي هناك حق؟
لا جوزها كان هناك وكان مع أهل الدوائم وانقتلت. في الدوائر
عليها رحمة الله
عليها رحمة الله.
طيب حجي شو كان تأثير هذه المجازر على أبناء قريتك؟
والله تأثيرها في البادئ الأمر يعني مجزرة الدوائم إحنا ما صارت بعد ما طلعنا من البلد.
مجزرة دير ياسين حاج.
مجزرة دير ياسين كان يعني حافز إنه نستعد للجهاد، نستعد للقتال. كان الواحد يروح يبيع غنمه،
نعم،
يبيع بقرته، يبيع حبه مشان يشتري برودي، مشان يتحصن يعني يكون عنده سلاح يقاوم.
نعم.
كانوا متشوقين لشيء اسمه الجهاد، بدو جهاده، بدو حاربه، بس ينقصهم التدريب، ينقصهم الذخيرة، ينقصهم الإعداد، ينقصهم الإمداد، ما فيش حد يمد لهم يد المساعدة.
طيب حجي هذه الأحداث يعني أو هذه المجازر دير ياسين أو الدوائمة كيف وصلت لكم، كيف سمعتوا عنها؟
دير ياسين سمعنا راحت قبل ما تروح بلدنا وقبل معركة قبل حصار الفلوجي.
نعم. كيف سمعتوا عنها؟
سمعنا عنها إنه اليهود دخلوا البلد ولقوا مقاومة شديدة، ولكن انتصروا في النهاية على المقاومة ودخلوا البلد على الشعب الأعزل وصاروا يقتلوا الشيوخ والأطفال والنساء والحوامل يذبحون في الشوارع.
طب هذا الكلام عم سمعتوه عن طريق الإذاعة ولا عن طريق
التناقل؟ في طريق الإذاعات كانت ما تعرف تجيب النخبر نقل على الناس على ألسن الناس.
طيب حجي يعني بتعتقد إنه دير ياسين صار فيها مبالغة ولا هي وضع طبيعي هذا اللي صار؟
هي لما الواحد يجي يقول لك خبر فيش خبر، يعني قصة الإذاعة وقصة رضا فيش كان تعتيم.
نعم.
تعتيم من مرة. ليش فيش راديات، فيش أخبار، فيش راديات نسمعها؟ كان في راديو واحد في بلدنا على بطاريات سيارة، لما نخلص البطاريات ما نسمعوش.
طب حجي أنا قصدي برضو بتعتقد إنه في مبالغة في الكلام، يمكن الجريمة صارت والمجزرة صارت، لكن يمكن بالغوا في الإعلان عنها.
والله فيش شيء بعيد عن اليهود. فيش شيء بعيد عن اليهود. لما يقولوا قتل 100 واحد في دير ياسين مثلا على سبيل المثال تجد إنه الكلام صحيح.
نعم.
اليهود يعني كان فيش منهم رحمة.
طيب انتهاك العرض حجي، وانت بتعرف ان العرض والشرف يعني بالنسبة للعرب يعني كان يعني اشي اساسي
في حياته. كان الواحد يموت قدام زوجته ولا يشوفها تقع بين يدين العدو.
يعني هذا يمكن يكون يعني في يعني مبالغة.
لا، ما انتهاك عرض ما سمعت انه كان ينتهك عرض. ليش؟ كان الواحد يعني كل همه انه حريص على بناته وزوجته وعلى نسائه.
نعم.
يعني واقف عليه الحرص. كان يستشهد يعني ما سمعنا انه في انتهاكات عرض. انتهاكات عرض وإشي هيك من هالنوع. كانت الواحدة تقتل نفسها يعني ولا تسلم حلها للعدو يعتدي على عرضها.
لا، هو قصدي كمان هم اشاعوا في دير ياسين انهم يعني ما انتهكوا عرض النساء.
لا، فيش منه هالحكي هذا نهائي. فيش منه. كل ما فيه انه يقتل واحد يموتوه او يقتل المرأة الحامل يقتلوها، أما اعتداءات على العرض من هالنوع هذا مبالغ فيه، لأنه كان للناس شديدين الحرص إنه تقع واحدة في يد العدو.
طب حجي
كان فيش مجال لانتهاكات العرض، في ذبح وقتل سلف.
نعم. سمعت عن مجازر أخرى عمي أو يعني قرى تعرضت لقتل يعني بطريقة بشعة مثلا زي دير ياسين أو زي الدوائمة؟
والله بقينا نقول نذبح قبية مش عارف وين يعني. بعدين يعني ما فيش، كانوا اليهود يعني ما يفرقوش بين ختيار أو طفل أو امرأة أو إشي. هذا لما تصير معركة وين ما شافوا واحد بتحرك يطخوه. يعني ما يفرقوش بين هذا مسلح أو مش مسلح أو إشي. كان كل واحد معرض للقتل، حتى الأغنام يتقتل.
طيب حجي قريتكم مثلا صار فيها اقتلاع الأشجار أو بيارات أو
ما فيش في بلدنا يعني هذرت الأشجار البيارات اللي نخاف عليها
أو أغنام أو أبقار مثلا؟
ما هو شوف اللي حصل لما انحصر الجيش المصري في الفلوج والعراق المشية
نعم.
أول خطوة خطوها إلى بلدنا حطوا حبهم وفرشاتهم وثقلهم في البغر، سكروا عليهم وسدوهم على أساس لو دخلوا اليهود ما يلقوش إشي في البلد. وطلعنا وين؟ في أرض اسمها المعلقات على طريق الدوائمة في الجبال.
نعم.
في المغاور. وكان واحد من بلدنا الله يرحمه اسمه أحمد إشحادي له بقر، له بقر. فإذا وإحنا قاعدين في طور في المعلقات، وإذا بكون بلي أجد كتلة بقرة أحمد إشحادي، فقلنا هي وصلت لهان يضربونا بالقنابل. رجعنا نفتح المغر وننقل الحب ونرحل على إذنة بعد الدوائمة على خربة اسمها صوبة، فيها مغاور، كل هذا كل واحد راح على مغارة من مغر صوبة تاب على دورة. هذه صوبة
غير صوبة القدس يعني؟
لا، اسمها صوبة عند إذنة، صوبة خربة كلها مغاور.
نعم.
شايف؟ كان مسؤول عن الخربة واحد اسمه إبراهيم ربع يعني من دورة. وسكننا في صوبة في المغر.
طيب يا حجي، تسمح لي بعد إذنك نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.